تبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الكلب يلغ في الإناء. قال عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب ما يتعلق بماء البحر، وأفاد وبين مما ذكر من الحديث والآثار بأن ماء البحر طهور، ثم انتقل الآن إلى ما ينجس الطهور. فرغ من بيان أن الماء، أعني ماء البحر، طهور، فبدأ بباب آخر. ما هو وما علاقته بالباب الذي قبله؟ الجواب: هذا الباب الآخر ليبين متى ينجس الماء الطهور ولا يحل التطهر به، ففتح في مسألة أسآر البهائم والدواب، فتكلم عن سؤر الكلب، ثم بعد ذلك تكلم عن سؤر الهر، وتكلم عن سؤر بعض الدواب. فهذا الباب هو بيان متى يتنجس الماء الطهور، وهو متعلق بالأسآر. والسؤر كما سبق بيانه هو الفضلة التي تبقى في الإناء بعد أن يشرب منها الشارب. يقال سؤر إنسان ويقال سؤر دواب، فالسؤر هو الفضلة المتبقية في الإناء بعد شرب الشارب. ثم ذكر رحمه الله بإسناده إلى همام ابن منبه: سمعت أبا هريرة، وتكلمنا فيما سبق في صحيفة همام وأن البخاري ومسلما انتقيا منها بعض الأحاديث، وأن الإمام أحمد قد أخرجها كلها في مسنده، وهي تقرب 130 إلا قليلا. وذكر المصنف الحديث، حديث أبي هريرة، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. قوله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. ما معنى الولوغ؟ الولوغ هو أن يضع الكلب طرف لسانه فيحركه في الماء ويشرب، فيقال ولغ. هذا معنى الولوغ في لغة العرب، كما يقول العلامة ابن عثيمين: أن يضع طرف لسانه وأن يحركه في الماء. وقد استفدنا من هذا الحديث أن الولوغ من الكلب ينجس الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم بكذا، في معنى كلامه أي يطهر الإناء بعد ولوغ الكلب بأن يغسل 7 مرات، فدل ذلك على أنه قد تنجس بالولوغ. وبده إذا تنجس الإناء فإنه بداهة يتنجس من باب أولى عندكم الماء، من باب أولى إذا كان الإناء تنجس، إذن فالماء الذي في الإناء من باب أولى أن يكون تنجس. فالحديث يدل على فوائد: أولا، يدل على أن الإناء والماء يتنجسان بالولوغ، وكذا الطعام كما نحى إليه كثير من أهل العلم. ثانيا، لا عبرة بقوله إناء أحدكم، إنما هذا من باب الإخبار والخطاب، وإلا لا فرق بين إنائك وإناء غيرك. ثالثا أنه دال على أن لسان الكلب نجس وهو فمه، فإنه لا ينجس أصلا الماء ولا الإناء إلا بالولوغ، ولا يكون الولوغ إلا بلسانه، فدل ذلك صراحة على أن لسان الكلب نجس، إذ رتب على ولوغه بأن الماء والإناء قد تنجس، فمن باب الأولى الأصل الذي تفرعت عنه النجاسة. إذن الحديث فيه أن الماء ينجس، فيه أن الإناء ينجس، فيه أن فم الكلب فيما يتعلق بلسانه نجس، وسائر الكلب فيه قولان. قال جماعة الكلب نجس كله، وقال جماعة النجس من الكلب فمه وما عداه فطاهر، وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بتحقيق المسألة، لكن الذي يهمنا الآن أن العلماء يرون أن لسان الكلب في ولوغه نجس، خلافا لما نسب لمالك، خلافا لما نسب لمالك، فإن مالكا رحمه الله يقول فيما يذكر عنه بأن الكلب لا ينجس، وأن الأمر بالغسل باب تعبد. هذه الرواية ترد هذا القول، فإن النبي قال صراحة طهور إناء، فدل على أن العلة من الغسل لا لمجرد التعبد، بل لكونها أي الإناء والماء قد تنجس. فقوله طهور رد على من نحى من أهل العلم رحمهم الله إلى القول بأن غسل أو بأن غسل الإناء إنما هو من باب التعبد لا من باب النجاسة. فقوله صلى الله عليه وسلم طهور نص صريح الدلالة على التنجيس، كما يقول العلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني رحمة الله عليهما، وهو كما قال الشيخان. فقوله أن يغسله 7 مرات فيه أن نجاسة الولوغ من الكلب لا تطهر إلا بأن يغسل الإناء 7 مرات، فإن غسل الإناء دون ذلك لم يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للطهورية بأن يغسل 7، فدل ذلك على أنه إذا غسله ولم يستتم 7 أنه لا يتحقق بأن الإناء طهور، بل لا يزال نجسا حتى يغسله من ولوغ الكلب 7 مرات. وجاء عند مسلم زيادة من طريق أخرى قال وعفروه 8 بالتراب، عفروه 8 بالتراب، عفروه التعفير أن يدلك بالتراب، حينئذ صارت 8، 7 بالماء والثامن التعفير بالتراب، فصارت 8. والواجب هو الأخذ بالحكم الزائد، يؤخذ بالزائد، وتضم الأحاديث بعضها إلى بعض، ويؤخذ ما زاد في الروايات، فإن الأمر بالغسل 7 لم ينفي 8، وثبوت 8 عند مسلم وغيره تضم إلى 7، فيترتب عليه أنه لا تتحقق طهورية الإناء إلا بأن يغسل 7 وأن يعفر 8 بالتراب. وهذا هو طريق الجمع بين كل الأحاديث بأن تضم الزيادة بعضها إلى بعض. هنا في إشكال. سبق أن قررنا في أحكام المياه القاعدة التي دل عليها الكتاب والسنة، فلم تجدوا ماء هو الطهور ماؤه، وقلنا بأن الأصل أن الماء طاهر ولا يتنجس إلا إذا تغير. الآن ماذا نقول في هذا؟ الكلب إذا ولغ هل يتغير الماء في الإناء؟ الجواب لا يتغير. حينئذ كيف تتعامل مع هذا؟ أحسنت، مين اللي قال هذا؟ أحسنت، نقول لا تعارض. عمومات الأدلة دلت على أن الماء لا ينجس إلا عند التغير، فجاء حديث استثنى ما يتعلق بولوغ الكلب، حينئذ نقول يستثنى هذا من عموم الأدلة. فإذا ولغ الكلب في إنائك تنجس الماء، تغير أو لم يتغير، وهذا يستثنى من القاعدة العامة، مثل قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فدخل في هذا كل ذنب. ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فاستثني من هذا الشرك. لا فرق في التنجيس بين كلب وكلب. لماذا؟ لأن بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم أخرج كلب الصيد، قال كلب الصيد إذا أمسك بفمه فإن الذبيحة حلال أو فإن الصيد حلال، فاستلزموا من هذا القول بطهورية ما يتعلق بسؤر وما يتعلق بكلب الصيد، وهذا ليس بصحيح، وسيأتي معنا في كتاب الصيد ما يبين المسألة. لكن نقول كلب الصيد أجيز لك أن تصيد به، وليس عندنا هناك نص صريح بأن سؤره طاهر، كما أنه أجيز لك أن تقتنيه، واستثني هذا من اقتناء الكلاب الأخرى، لكن ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن سؤر كلب الصيد بأنه طاهر. لذلك جاء من الآثار كما ذكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه كانوا يغسلون ما أصاب كلب الصيد بإيه؟ بفمه، وقال بعضهم يقطع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث، وحاصله أن سؤر الكلب نجس، وأن الماء يراق تغير أو لم يتغير، وأن الإناء نجس، وأن لسانه ولعاب الكلب نجس، وهذا ظاهر والحمد لله. نعم، تفضل.
قال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في الكلب يلغ في الإناء، قال لا تجعل فيه شيئا حتى تغسله 7 مرات.
الإسناد ابن معمر عن ابن طاووس عن أبي إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقول طاووس هو طاووس بن كيسان الثقة الفقيه، أخرج حديثه الشيخان، وهو من أجلة تلامذة ابن عباس. يقول لا تجعل فيه شيئا. لماذا لا تجعل فيه شيئا بعد أن يلغ فيه الكلب؟ لأنه صار نجسا حتى تغسله 7 مرات. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال كل ذلك سمعت 7 و5 و3 مرات.
أي سمع من الآثار من قال يغسل سبعا، ومن قال يغسل خمسا، ومن قال يغسل ثلاثا، أو سمع من الحديث. فإذا كان يقصد من الآثار فهو كذلك. قد اختلف في هذا السلف، منهم من قال بهذا وذاك وذاك. وإن كان يقصد الحديث المرفوع فلا يصح في غسل ولوغ الكلب في غسل الإناء، لا يصح في الباب إلا سبعا وزيادة، وما دون ذلك فلا يصح إسناده. هكذا قال النقاد، لا يصح في أقل من ذلك شيء، إما هي سبع فما زاد. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن دينار يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال زياد وأخبرني هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء، قال يغسل ثلاث مرات، قال لم أسمع في الهر شيئا.
نعم، هذا مذهب بعض السلف، قالوا يغسل ثلاثا لأنهم شددوا في ولوغ الكلب، فقالوا الثلاثة من باب التأكيد. وما دامت الآثار جاءت على وجهين، تقدم في قول طاووس حتى تغسله سبعا، وخالف هنا الزهري قال ثلاثا. فإذا اختلفت الآثار فالقاعدة الشرعية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما دام أن الآثار مختلفة فالذي دلت عليه السنة لا شك هو المقدم. قال لم أسمع في الهر شيئا، وهذا من أدب العالم أن يقف حيث انتهى إليه علمه، حيث انتهى إليه علمه، يقول لا أدري، لم أسمع، لا أحفظ في هذا شيئا. وقد ثبت في الهر حديث أبي قتادة، وصححه ابن حجر والألباني وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهر قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهنا ثلاثة أقسام: ما يطوف علينا فسؤره طاهر، كالبهائم التي كالأنعام من الإبل والبقر والغنم فسؤرها طاهر، ما لا يطوف علينا كالسباع من النمور والفهد والأسد ونحوهم فسؤرها نجس، على حديث القلتين الذي سبق بيانه. القسم الثالث ما يتعلق بسؤر الكلب، فهو وإن كان من الطوافين علينا يعيش بيننا، ولكن دلت السنة على نجاسة سؤره. نعم. والبغال والحمير كل ذلك داخل في من الطوافين عليكم والطوافات، فكل ما كان من شأنه أن يعيش بين الناس وأن يطوف على الناس وأن يدخل بيوتهم وأن يخالطهم، فالأصل في كل ذلك أن سؤره طاهر. نعم، هذا يرد على الكلب أصلا أنه من الطوافين، ولكن خرج من عموم إنه من الطوافين، خرج من هذا بالنص الخاص. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ولغ الكلب في جفنة قوم فيها لبن فأدركوه في جفنة قوم فيها لبن فأدركوه عند ذلك فغرفوا حول ما ولغ فيه، قال لا تشربوه.
لا تشربوه واضح، لأن الولوغ يستلزم نجاسة الإناء، ومن باب أولى نجاسة الماء أو اللبن أو ما أشبه ذلك من السوائل.
نعم. قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الكلب.
نعم، وهنا فائدة، وهنا فائدة متعلقة بالتراجم. أما نافع عن ابن عمر فإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وأما عبد الله ابن عمر فهو عبد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وعاصم جده الأعلى، وعبد الرزاق له شيخان أخوان، عبد الله ابن عمر العمري الذي جده عاصم ابن عمر بن الخطاب، وعبيد الله. لكن عبيد الله ثبت ثقة، وأما عبد الله فضعيف. فهذا إسناد من هذا الطريق لا يصح لضعف عبد الله ابن عمر العمري، ولذلك يعبر بعض الأئمة يقول عبد الله المكبر ضعيف وعبد الله المصغر ثقة، يقصدون بالمصغر يعني عبيد الله وعبد الله المكبر، وهذان أخوان أحدهما ثبت وهو عبيد الله وأحدهما ضعيف وهو عبد الله. شيخ الألباني يقول وإني أتحير كثيرا حين يختلف الرواة، فبعضهم يقول عبد الله وبعضهم يقول عبيد الله، قال وقد وقع لي في ذلك أمثلة وذكر عدة أمثلة، قال وهذا أمر يحتاج إلى تحرير، أحيانا الرواة لا يضبطون، بعضهم يقول عبد الله بعضهم يقول عبيد الله فيقع الإشكال.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بمثله.
تابع عبيد الله الثبت أخاه عبد الله عن نافع عن ابن عمر فصح الإسناد ولله الحمد، أنه كان يكره سؤر الكلب. وهنا فائدة، أنه كان يكره، ما قال كان يحرم أو كان يمنع، قال كان يكره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف كان من لسانهم أن يطلقوا الكراهة بمعنى التحريم، قال شيخ الإسلام إلا أنهم كانوا يتورعون أن يقطعوا بالتحريم. ثم ذكر شيخ الإسلام وكذا ابن القيم، وابن القيم في هذه المسألة أوسع إيضاحا وتمثيلا من شيخ الإسلام ابن تيمية فيما اطلعت عليه. يقول ابن القيم فإن الآثار الصحيحة عن أحمد وعن غيره من السلف أكره شرب المسكر. إيش معنى أكره شرب المسكر؟ كراهة التنزيه، المسكر حرام، أكره شرب المسكر يعني أحرمه. قال وهذا هو لسان السلف في هذا الباب، قال وقد أخطأ أتباع الأئمة، فأخطأ بعضهم حين حملوا كلام الأئمة ما لم تقصده الأئمة، فإن المتأخرين قد حملوا معنى الكراهة التي جاءت عن السلف بمعنى المتأخرين وهي كراهة التنزيه وليس التحريم. قال شيخ الإسلام ابن القيم فنتج عن ذلك أن صاروا ينسبون إلى الأئمة القول بكراهة أشياء اتفقت نصوص الأئمة على أنهم يحرمونها. قال وهذا خطأ شنيع قد وقع فيه جماعة من المنتسبين للعلم في حمل كلام الأئمة من السلف لفظ الكراهة على ما استقر عليه اصطلاحهم في المتأخرين وهي كراهة التنزيه. هذا أكثر من التنبيه عليه العلامة الألباني، قال في أكثر من موضع: والسلف يطلقون الكراهة، يقول الألباني كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم، يريدون التحريم. لذلك حين يقول الله عز وجل مبينا تعظيم تحريم شأن الشرك، فبعد أن ذكر قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما معنى مكروها؟ يبغضه الله، محرما وكرهه الله. وقد انتهى كلام الأئمة الألباني ابن تيمية الأخير. أقول الآن: وقد يرد في استعمال السلف على سبيل القلة والندرة الكراهة بغير التحريم، ومنه حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها. تستحضره عند البخاري؟ جزاك الله خير، أيدك الله. حديث البخاري: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ماذا يقصد كان يكره؟ يحرم؟ لا، يكره ذلك، لا يحبه. فقد يأتي لفظ الكراهة، قد يأتي بهذا، لكن الأصل العام هو أن السلف إذا أطلقوا الكراهة إنما يريدون بها التحريم والمنع. والله أعلم. نعم تفضل. الولوغ تحريك اللسان، الولوغ تحريك اللسان، متى حرك لسانه في طعام أو سائل فقد ولغ. واضح؟ أين؟ تفضل.
بالنسبة لطهارة الإناء، هل تعمل جميع الحيوانات غير طوافين عليهم طوافات في طهارة الإناء نفس؟
أحسن، سبحان الله، كان في ذهني سبحان الله أتكلم في هذه المسألة ثم نسيت. هل يعامل غير الكلب كالنمر والسبع والفهد كمعاملة الكلب 7 مرات؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه، حديث القلتين الذي أخرجه الأربعة وغيرهم، سئل عن الماء يكون بفلات من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه وإن كانت نجسة ولكنها تطهر بمرة واحدة. وهناك فرق: إذا ولغ سبع ولم يغير الماء، هذا يختلف عن الكلب. الكلب له حكم خاص، غير أو لم يغير. وأما السباع كالنمر والفهد ونحو ذلك، لا بد أن تغير الماء لكي تنجسه، ثم إن تغير فالإناء يغسل مرة. هذا هو المعروف في هذا الأمر. لكن أن يقال بأنها لنجاستها تغسل 7، فلو أن بولا سقط في إناء هل تغسله 7؟ لا، تغسل أثر البول. واضح؟ فهمت علي؟ إيه، بارك الله فيك. اصبروا، خلنا نمشي شوية. تفضل.
باب سؤر الهر.
الآن انتهى هو من سؤر الكلب، فدخل على سؤر الهر. سؤر الهر الأصل فيه حديث أبي قتادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سؤر الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر السنور،
وهذا سيتابعه فيه عبيد الله بالإسناد الذي بعده فصح عن ابن عمر.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله.
هنا إشكال. إذن ابن عمر يرى نجاسة سؤر الهر، مع أن الحديث قد جاء على خلاف ذلك. الجواب: لا إشكال، هذه مسألة اختلف فيها السلف، اختلفت فيها الآثار، فكأن ابن عمر رضي الله عنه لم يقف على الحديث. وفي مثل ذلك يقول الأئمة: لو وصل إليه إن شاء الله لما خالفه ولا قال به. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الهر؟ قال: هو بمنزلة الكلب أو شر منه. قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: في الهر يلغ في الإناء، قال: بمنزلة الكلب يغسل 7 مرات.
كل هذه الآثار على مذهب من يرى نجاسة الهر. وقد سبق أن الحافظ الصنعاني في الباب يذكر الآثار التي اختلف فيها السلف مع ذكر الحديث. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: في الهر يلغ في الإناء، قال: اغسله مرة وأهرق. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألت ابن المسيب عن الهر يلغ في الإناء، قال: يغسل مرة أو مرتين، وكان الحسن يقول: مرة أو 3.
هذا مذهب طائفة من السلف، وهو نجاسة سؤر الهر، حتى أن بعضهم ألحقه بسؤر الكلب. الآن سيبدأ يذكر آراء أو الآثار المخالفة لهذا المذهب. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه رأى أبا قتادة الأنصاري يصغي الإناء للهر فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها. قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عكرمة مثله. قال عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن أيوب السختياني أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قرب أبو قتادة إناء إلى الهر فولغ فيه ثم توضأ من فضله، وقال: إنها من متاع البيت،
أي أنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا متاع البيت، أي تداخلنا وتعيش معنا كوجود متاعنا بيننا. نعم.
وعن معمر عن أيوب عن عكرمة مثله. قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا قتادة يقول: لا بأس بالوضوء من فضل الهرة، إنما هو من عيالي. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن امرأة عن أمها: وكانت عند أبي قتادة مثل حديث مالك. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن إسحاق بن عبد الله عن امرأة عن أمها: وكانت تحت أبي قتادة أن أمها أخبرتها أن أبا قتادة زارهم فسكبوا له وضوءا فدلت منه هرة فأصغى إليها الإناء الذي فيه وضوءه فشربت منه ثم توضأ بفضلها فعجبوا من ذلك. قال أبو قتادة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. قال عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك: وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت فأصغى إليها الإناء حتى تشرب، قالت: قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين والطوافات.
إذن هنا قدم الآثار التي يحكم عليها، أي على سؤر الهرة بالنجاسة، بعض أئمة السلف، وأخر الآثار التي توافق الحديث الصحيح المرفوع وهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. أبو قتادة يدني الإناء للهرة لتشرب منه، ويشرب هو من فضلها ويتوضأ، ثم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين والطوافات. وهنا فائدة، وهذه الفائدة ليست متعلقة بالمبحث الفقهي، بل هي أوسع في تطبيقها من استعمالها في بعض المسائل الفقهية كهذه. أحيانا تأتي الآثار عن بعض الصحابة أو عن بعض السلف على خلاف النص، وربما توافق هوى لبعض الناس، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر حكم، فيأتي صاحب الهوى نعوذ بالله فيتذرع بهذه الآثار التي توافق هواه ويخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا القبيل حين تقرر في كتب عقائد أهل السنة السمع والطاعة لولاة الأمر، وأنه لا يجوز الخروج عليهم، وأنه يحرم نزع يد الطاعة وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يأتوا بكفر بوح، فيأتي بعض الخوارج يقولون قد خرج فلان وفلان، ماذا يتذرعون؟ يتذرعون في رد الشرع الثابت ببعض الآثار لبعض الفضلاء. هذه عادة أهل البدع، وقد ذكر الخلال أثرا عظيما في مثل هذا الباب. يقول الخلال عن شيخه أبي بكر المروذي قال لما وضع الكرابيسي كتاب المدلسين، كرابيسي هذا فقيه ولكن كان يميل إلى الخوارج، كرابيسي فقيه كان يميل إلى الخوارج، وكان في ذاك الزمان رجل اسمه الحسن بن صالح بن حي، قال الإمام أحمد كان يرى السيف على أمة محمد. الحسن بن صالح كان خارجيا يرى السيف وقتال الأئمة، فلما صنف الكرابيسي كتابه ذكر الحسن بن صالح، فقال الكرابيسي في كتاب المدلسين ما تنقمون على الحسن بن صالح؟ قد خرج فلان وفلان من السلف. قال فغضب أهل الحديث فأخذوا كتابه ليعرضوه على أحمد. قال فأتيته فقلت له إنهم يريدون أن يعرضوا كتابك على أحمد، فلو أنك تركت هذا أو رجعت عنه. قال المروذي فقال لي قد رضيت بأحمد، فأحمد رجل صالح. قال فأتي أحمد بكتاب الكرابيسي فقرئ عليه وهو لا يدري من وضعه، حتى مر بهذا ما تنقمون على الحسن بن صالح؟ قد خرج فلان وفلان وفلان. فغضب أحمد، قال ويحتج لهم هذا رجل خبيث. قيل يا أبا عبد الله إنه فلان، قال نعم قد بلغني عنه كذا وكذا. ثم أمر أحمد أن يمزق الكتاب. هذا صنيع أهل البدع، إذا جاءت الآثار مختلفة عن السلف وجاء الحكم عن الله ورسوله فلا يتذرع بقول الفضلاء على ترك ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن يلتمس لصاحب السنة العذر في عدم اتباع الحديث، يقال لعله لم يقف عليه، لعله ما دام أنه متابع لأصول السنة. هذه قاعدة لا تنفعكم فقط في أبواب الفقه. أنتم ترون الآن مسألة سؤر الهر حتى الصحابة بينهم فيها خلاف، وثبت عن ابن عمر أنه كان يرى نجاسة سؤر الهر، وثبت عن أبي كبشة أنه كان يرى طهارة. فلا تتذرع الآن تقول أنا سأتبنى قول ابن عمر، نقول لك أخطأت وخالفت السنة، فإن الحديث قد قطع. ولكن ماذا نقول في فعل الفاضل المخالف للحديث إذا كانت أصوله هي أصول أهل السنة؟ نقول لعله قد غاب عنه كذا أو كذا، لعله اجتهد فأخطأ، لعله إلى. إذن انتبهوا، هذه قاعدة تضبط لك دينك، سواء فيما يتعلق بالفقه أو ما يتعلق بالمنهج السلفي، أنه لا يتذرع بآثار من خالف السنة مهما عظم قدره. الناس يتبنون هذا لفظا، عند التنزيل يختلفون. عن كثير من الناس يقولون خرج فلان، خرج سعيد بن جبير، خرج فلان على الحجاج، خرج كذا، وماذا كان؟ لا يترك ما جاء عن الله ورسوله لقول أحد. وهنا أستحضر كلمة عظيمة للشافعي. قال الشافعي في جماع العلم: وإذا رأيت أحدا ينقل قول الشافعي فاعلم أنه لن يستطيع أن يضبط لفظه، لأن الشافعي كان رأسا في اللغة، فحتى تقول قال الشافعي وتجيب كلامه فقد تعنيت، لكننا نروي معنى كلامه. قال الشافعي في جماع العلم: ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلم من قال به، وإنما يحتج بالحديث حين سماعه وبلوغه، فإن الله جعل قول نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على قول نبيه. هذه من أروع كلمات الشافعي، ذكرها في جماع العلم، ونقلها عنه ابن تيمية وغيره، ونقلها أيضا الألباني رحمة الله عليه في عدة مواضع من كتبه. وأنبه على هذا، فإن هذا يحفظ عليك دينك. ومن هنا كان يقول الألباني: إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والله أعلم. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: ولغ هر في لبن لآل أبي قيس، فأراد أهله أن يهرقوا اللبن فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يشربوه،
لأنه ليس بنجس فاشربوا ما في بأس. فإن تقذرته تتركه تقذرا، لا تتركه نجاسة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن مولى للأنصار أن جدته أخبرته أن مولاتها أرسلتها بجشيش أو رز إلى عائشة تهديه، فجاءت به وعائشة تصلي فوضعته فدنت منه هرة فأكلت منه، وعند عائشة نساء فلما انصرفت دعت به، فلما رأت النسوة يتوقين المكان الذي أكلت منه الهرة وضعت عائشة رضي الله عنها يدها في المكان الذي أكلت فيه الهرة وقالت إنها ليست بنجس.
هذا وإن كان فيه عنعنة ابن جريج فلم يتفرد به، بل قد توبع في أصله عن أم نعاش. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصاب منه الهر قبل ذلك.
نعم، وهذا ضعيف لا يصح. أعد بارك الله فيك.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصاب منه الهر قبل ذلك.
هذا ضعيف لا يثبت. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن الركين ابن الربيع ابن عميلة الفزاري عن عمة له يقال لها صفية بنت عميلة عن حسين ابن علي أن امرأة سألت عن السنور يلغ في شرابي فقال الهر فقالت نعم قال فلا تهرقي شرابك ولا طهورك فإنه لا ينجس شيئا.
ومما يتعلق بأحكام الهر أنه وإن كانت ليست بنجس فمن أحكامها ما يلتقي مع الكلب من ذلك البيع، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور هكذا.
مسلم
جزاك الله خير. ماذا قال العبد الصالح؟ واجعل لي وزيرا من أهل هارون أهل أشدد به أزري وأشركه في أمري، أسأل الله أن يحفظنا وإياه. ففي صحيح مسلم نهى عن بيع السنور، السنور الهر، فالهر يوافق الكلب في تحريم البيع والشراء. كذلك في صحيح مسلم نهى عن ثمن الكلب عند النسائي إلا كلب صيد، واختلفوا في صحة هذا الاستثناء. أما الهر فهي وإن كانت طاهرة وإن كانت ليست بنجس لكنها تلتقي مع الكلب في تحريم البيع والشراء. نهى عن ثمن السنور. بعض فقهاء زماننا عفى الله عنه قال ذاك إذا كان متوحشا، إذا توحش فإنه كذا، وهذا خلاف الأحاديث والآثار وهو قول خطأ، وإن قال به بعض كبار علماء زماننا من الفقهاء رحمه الله. السنور يأخذ حكم الكلب في البيع والشراء ولا يأخذ حكم الكلب في السؤر. كذلك يفارق الكلب في الاقتناء، فالكلب يحرم اقتناؤه إلا ما جاء من الاستثناء، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، وما عدا ذلك يحرم. بينما السنور فإنه يصح ويجوز اقتناؤه ولا حرج في ذلك. فهناك أحكام تتفق وتختلف بين أحكام الكلب وأحكام الهر. ومن اللطائف والطرائف أن بعض الفقهاء ألف كتابا وسماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. لمين ده؟ والله ما عارف، أظن السيوطي أو غيره، الناس دول بتوع زمان. تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ما يحضرني الآن مؤلف الكتاب. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت. قال عبد الرزاق عن ابن جريج
عفوا أعد سلمك الله.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت.
نعم، وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين. قتادة تابعه أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، وكذا قتادة مع كونه مدلسا، وكذا معمر، وكذا عكرمة، هو من رجال البخاري. هذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا عكرمة فمن رجال البخاري وحده، وروى له مسلم مقرونا مع غيره. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن ولوغ الهر في الإناء أيغسل؟ قال إنما هو من متاع البيت.
وهنا ترى اختلاف بين فقيهين صحابيين جليلين، ابن عباس وابن عمر، والحجة مع ابن عباس رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال السنور من متاع البيت.
وبهذا فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بسؤر الهر، ويترخص منه أنه صح فيه الحديث المرفوع حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وصح عن ابن عباس، وصح عن أبي قتادة، وصح عن عائشة، كل هؤلاء يرون ما دل عليه الحديث، وصح مخالفة ذلك عن ابن عمر، والحديث هو الأصل، وكأن ابن عمر رضي الله عنه لم يقف على الحديث، وإلا لاتبعه إن شاء الله. ثم بدأ بمبحث جديد، قال رحمه الله
باب سؤر الدواب.
باب سؤر الدواب، ينضبط لك باب السؤر على القاعدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهر، لماذا حكم بطهارة سؤرها عندكم؟ أحسنتم، استفدنا من هذا أمرين. الأول أن جميع ما يطوف ويألف العيش مع الناس أن سؤره طاهر، واستفدنا ضد ذلك ما هو؟
سؤر الكلب.
الكلب بس،
غير الطوافين
كل ما كان من الحيوان غير أليف فالأصل في سؤره النجاسة. إذن هذا الحديث ضبط لنا باب الأسآر. الأصل إيش معنى الطوافين؟ الطفل، قال تعالى طوافون عليكم، يعني ابنك بنتك داخل طالع عليك، خلاص. معنى الطائف أي الذي يكثر دخوله عليه. إذن فاستفدنا من قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، استفدنا أن كل دابة تألف وتعايش الناس وتدخل وتخرج أنها سؤرها طاهر. استفدنا من هذا الوصف أن ما ليس من الطوافين مما هو مستوحش لا يعيش ولا يطوف بين الناس أن سؤره نجس. إذن صار عندك ثلاثة أحوال: ما طاف سؤره طاهر، ما لم يطف سؤره نجس، والكلب وإن كان ممن يطوف ولكنه نجس لدلالة النص الخاص. الطيور الجارحة التي تعيش بين الناس، والطيور غير الجوارح أو الطيور الجارحة التي لا تعيش بين الناس، إذن العبرة في الأمر هو كونه يطوف أو لا يطوف. هذا الباب يضبط لك المسألة. هتقعد تسأل طيب الدجاج، طيب الحمام، طيب الحمار، طيب البغل، الإبل، الغنم، قاعدتك انضبطت. تنظر في الدابة، إن كانت ممن تطوف فهي داخلة في العموم، إنها من الطوافين عليكم الطف، وإن كانت ممن لا تطوف وغير مستأنسة ولا تعيش بين الناس فهي نجسة. هذا الأصل عندك في أسآر الدواب، وبه تنضبط لك المسألة إن شاء الله. تفضل.
قال عبد الرزاق عن ابن جويد قال أخبرني صدقة بن يسار قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فاحتبس عن أصحابه ثم خرج، فقالوا ما حبسك؟ قال دويبة شربت. قال صدقة لا أدري.
عفوا، دويبة شربت، أي عندك زيادة؟ الهرة
هنا
أشار إلى محبة
إزي الماذا أعتبر هذه
مذية رقم ثلاثة
مش.
قال دويبة شربت الهرة قال صدق لا أدري أمن وضوئه أم من فضل وضوئه لا أدري وقال رجل حينئذ عندنا ممن سمع العلم بل من وضوئه قال عبد الرزاق
أولا هذا حديث مرسل صدق ابن يسار تابعي وهذا حديث مرسل هذا من جهة الإسناد ولم يثبت موصولا صحيحا من غير هذا الطريق فهو حديث ضعيف لا يصح نعم
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء الحمار يشرب في جفنتي قال
دقيقة قبل ما يجاوب ارفع رأسك عن المصنف أجيبوا أنتم إيش عندكم حمار شرب من جفنتك طاهر ليش طيب نشوف بقى شيخنا عطاء هيقوله مشي
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء الحمار يشرب في جفنتي قال نعم وتوضأ بفضله
وتوضأ بفضله ليه لأنه من الطوافين عليكم والطوافات خلاص طب الحمار الوحشي طيب مش يجوز أكله
يجوز أكله
طب ليس من الطوافين
جاء في نص
إيه الحلاوة دي يا أولاد الحلاوة دي لك جاء في نص يا شيخ رجل واثق أنا يعني أتكلم بصدق زادك الله شوفوا الآن كيف غلط بعضكم قلنا الحمار الوحشي بادرتم أعني بعضكم قال نجس لأنه ليس من الطوافين لكن غفلت عن أصل هام ما هو أنه حلال النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكله هل هو يبيح أكل نجس إذن من قال منكم متسرعا بأنه نجس فقد جانب الصواب وهذا هو العلم أن العلم يأتي بالتعلم إذن الحمار الوحشي وإن كان ليس من الطوافين علينا ولكن الشرع حين أحل أكله استدللنا على أنه طاهر إذ لو كان نجسا لما حل فاستثنيناه في سؤره وإن كان غير طائف كما استثنينا الكلب وإن كان طائفا يعني خلص مشي على قاعدتك كل ما حل أكله فإنه يدخل أن سؤره طاهر واضح؟ غينا
قال نعم وتوضأ بفضله ثم تلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها قلت فإنه ينهى عن أكله قال ليس أكله مثل أن يتوضأ بفضله فسقه بجفنتك
ابن جريج يعترض على شيخه يقول طيب كيف احنا نقول بأن سؤر الحمار بأنه طاهر مع أن أكله حرام الحمار الأهلي يحرم فقال ليس الأكل كالشرب النبي لما قال عن الهرة الهرة مما تؤكل لا تؤكل الهر سبع والنبي حرم كل ذي ناب من السبع وقال الهرة سبع فالهر لا يؤكل ولكن سؤره طاهر نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه أنه كان يتوضأ بفضل الحمار قال عبد الرزاق عن معمر عن رجل رأى مجاهدا يتوضأ بفضل الحمار
ابن مجاهد ضعيف متروك ابن مجاهد ضعيف متروك وأبوه الثقة مفسر عالم جليل أخرج له الستة نعم
قال عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الوضوء من فضل الحمار فقال لا بأس به وقال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول لا بأس من فضل الحمار بالوضوء قال عبد الرزاق عن أبيه
عندنا في مصر الناس أكثر ما يحتاجون إلى هذا، لأنهم في كثير من مناطقنا عند الفلاحين، ومنها القرية التي أنا أعيش فيها في مصر، يدخلون الحمار إلى داخل البيت، يبيتوا معهم داخل بيتهم، وربما أصاب بعض الآنية فشرب، فهم أحوج ما يكونون إلى مثل هذا. لكن ربما عندكم قد يكون صورة المسألة غير موجودة، لكن عندكم نعوضكم بها بالإبل. الإبل في الأحواض اللي انتم عاملينها في البر، يجي الإبل يشرب فلا حرج عليه، يشرب وأنت تتوضأ لا يضرك. نعم.
قال عبد الرزاق عن أبيه عن عبد الكريم قال سألت الحسن عن سؤر الحمار فقال لا بأس بفضل الدواب كلها.
لا بأس بفضل الدواب كلها، إذا أضيف إلى هذا يقصد أنها الدواب التي تطوف عليكم، لأنه سئل عن هذا الجنس. نعم.
قال وسألت إبراهيم النخعي عن سؤر الحمار فكرهه.
إذن أيضا عند السلف فيها قولان، كذلك الفقهاء بعض السلف فيها قولان، وأصحهما ما سبق تقريره. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال لا بأس بسؤر الحمار. قال عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال لا بأس بالوضوء بفضل الحمار. قال عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كره سؤر الحمار والبغل والكلب ولا يرى بسؤر الفرس والشاة بأسا.
أولا مغيرة عن إبراهيم إسناد ضعيف، ومغيرة يدلس خصوصا عن شيخه إبراهيم، وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي، ثقة فقيه أخرج له الستة، وصاحبه مغيرة وكان يكثر التدليس عن شيخه إبراهيم، وهذا من العجيب، فإن التلميذ إذا كان مختصا بالشيخ ربما يغترفون عن ربما يعني إيش يقولوا يغترفون إيش اللفظة ربما يتغافلون عن تدليسه، كما تغافل بعضهم عن تدليس الأعمش في أبي وائل لأنه تلميذه. لكن العجيب مغيرة هذا قالوا هو مدلس خصوصا في شيخه، فهم من غرائب المدلسين، يعني عادة المدلس قد يغتفر حديثه عن شيخه كما اغتفروا تدليس الأعمش في أبي وائل لأنه شيخه. المغيرة هنا مغيرة هذا مغيرة بن الضبي، مغيرة ابن مغيرة ابن مقسم الضبي، مغيرة بن مقسم الضبي هذا لم يغتفر تدليسه عن شيخه، بل حذروا من عنعنته عن شيخه إبراهيم وهو ابن يزيد نخعي، إبراهيم ابن مقسم وهو مغيرة بن مقسم الضبي. نعم. وإبراهيم هو النخعي. قال لا بأس بالوضوء الحمار والبغل والكلب. الحمار والبغل لأنهم من الطوافين، والكلب جاء فيه النص، فجرى إبراهيم على الأصل كأنه لم يصح عنده الحديث. قال كره كره سؤر الحمار والبغل والكلب ولم يرى بأسا بالفرس والشاة. نعم.
قال عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
مدلس عن مدلس، هشيم مدلس، مغيرة مدلس، الاثنين. هشيم بن بشير ثقة أخرج له البخاري ومسلم، لكنه مدلس، إذا قال عن لا يقبل حتى يقول سمع. ومغيرة مدلس عن إبراهيم. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كره أن يتوضأ أن يتوضأ بفضل الحمار. قال وهل هو إلا الحمار؟ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما لا تأكل لحمه لا تتوضأ بفضله. قال قتادة
ما لا تأكل لحمه
ما لا تأكل لحمه لا تتوضأ بفضله. قال قتادة: ولم أسمع أحدا يختلف فيما أكل لحمه من الدواب أن يتوضأ بفضله ويشرب منه.
هذا ينبهكم على الحمار الوحشي اللي استعجل بعضكم وقال ليس من الطواف. قال: كل ما أكل لحمه لا خلاف بأن صؤره ماذا؟ طاهر. لماذا؟ مفروض تجاوب في أقل من لمح البصر. أيوة يا أبو عثمان كذا لا غاب صوتك عنا، لأنه لو كان نجسا لما أحل الشرع أكله. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله.
نقف هنا إن شاء الله. قال: سؤر المرأة خصوصا إذا كانت حائضا. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك.
لبيك.
سؤر الخنزير، هل الخنزير من الطوافين علينا والطوافات؟ ماذا فيه؟ ثم الخنزير أصلا لا خلاف بين أهل العلم في أنه نجس في التطهير. بعضهم قال يطهر كالكلب، وقال بعضهم يطهر كسائر النجاسات، وهذا أصح. واضح؟ لبيك.
أنا صادق معي كان في عرض أكل ورحت لبرة الأنوار فجاء أكل
لا 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 ترميه كله، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سمن سقط فيه فقال اطرحوه وما حوله وكلوا سمنكم. فإذا أحط علما بموضع وضع الكلب لسانه في الطعام ألقيت الطعام موضع لسانه وما حوله وأكلت الباقي. وأما الولوغ في الماء فإن الماء لا ينضبط لأنه تصل نجاسته ولعابه إلى الماء كله. واضح؟ أيوة.
شيخ
الله أعلم.
إذا ما عرفت موضع يعني
إذا ما عرفت وجبك الاحتياط، وجبك الاحتياط أن تتركه كله.
الاستقدار كذلك شيخ.
استقرار أمرك واسع، أمرك واسع.
شيخ فروة الكلب، فروة الكلب.
مالها؟
علم أن الكلب يلعب.
سيأتي الكلام على مسألة نجاسة الكلب. قلت إنه لعابه نجس بالاتفاق، بدنه سيأتي البحث فيه إن شاء الله. اي يكون 140 الا قليلا. اي اقول 140 الا 100 وكم
138. اي هذا في الشروط. هو زاد الورقه اعطاك اياها شيء ما اعطيته. يلا خلينا الدرس بكره.
اي نعم الحمد لله كنا رواه البخاري. لبيك.
في حديث ان الضبع يؤكل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال
هل سؤر
طاهر الضبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد.
أيوة.
في صحيح مسلم.
جوز انا اكل لساني الضبع.
بالهنا والعافية. يا ربي يهنيك ويحفظك. عليكم السلام ورحمة الله.
هذا اخر حديث. السلام عليكم.
ايه 130 140. في احاديث اخرى ليست عند احمد في الصحيفة. عندي خبر، لكن في احاديث اخرى في الصحيفة فاتته. ايه نعم. ما استحضر، لكن يقينا في احاديث فاتت الصحيفة احمد يقينا، لكن كم عددها ما استحضر.
شيخ عبد الله بن عمر بن نافع بن عمر. أيهم عبد الله بن عمر الخطاب؟
عبد الله بن عمر ابن كذا ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب.
هون عن نافع وارث قبله عبد الله بن
عمر. لا ماله علاقة بنافع. هذا نافع شيخ، ماله أصلا نسب بنافع.
لا قبل نافع في عبد الله بن عمر وبعد نافع بن عمر.
أبشر. عبد الله بن عمر اللي بعد نافع الصحابي
ابن الخطاب.
إيه
ولا قبل
عبد الله بن عمر الأول هو ابن عاصم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعاصم جده الأعلى، وعبد الله بن عمر عم أخو جده.
عبد الله بن عمر ابن عاصم الأول هذا قبل نافع.
يا ود انت هتتوهني معك. عبد الله بن عمر الأول جد عاصم، وعبد الله بن عمر الصحابي أخو عاصم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله بن عمر الأول اللي بيروي عن نافع هذا من ذرية عاصم ابن عمر بن الخطاب. عاصم أبو جده. عبد الله بن عمر اللي تلميذه نافع أخو عاصم، أخو جد عبد الله بن عمر العمري. وصلت؟
وصلت الحمد لله. جزاك الله خيرا.
ها ماذا؟ تفضل الشيخ. تفضل. نعم. إذا مسك وجب أن تغسل موضع مسه لك من لسانه، ولا يشترط سبعة. لا يشترط سبعة. واضح؟ تفضل.
صفة الحمار الوحش
المخطط.
المخطط
فيكم حياك.
إذا كان الماء كثير ولغ في كلب،
كلب ولغ في بحر، فماذا؟
في ماء راكد.
يا ود ما جاوبتنيش.
نعم في بحر.
كلب ولغ في بحر، في بئر، في نهر، متى خرج من الإناء اعتبر الكفر والكلة. فهمت علي؟
حتى في ماء دائم.
حتى في ماء دائم. بحيرة 10 متر ب10 متر وضغ فيها الكلب، نعمل ايه؟ عبيد. فهمت؟ بارك الله فيك. نفسي اشرب البيبسي بمزاجي ومنية حياتي. في حاجة شغالة هنا؟ الله يهديك يا ابو ابراهيم. الله يهديك يا ابو ابراهيم.
ولو الكلب مسني يعني جسده يعني مسني مثل
ثيابي. بس اصبر بس.
خلاص صراحة
طارت. الله يستر. بكرة إن شاء الله.
يا رب. حياكم الله.
نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الكلب يلغ في الإناء. قال عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب ما يتعلق بماء البحر، وأفاد وبين مما ذكر من الحديث والآثار بأن ماء البحر طهور، ثم انتقل الآن إلى ما ينجس الطهور. فرغ من بيان أن الماء أعني ماء البحر طهور، فبدأ بباب آخر. ما هو وما علاقته بالباب الذي قبله؟ الجواب: هذا الباب الآخر ليبين متى ينجس الماء الطهور ولا يحل التطهر به، ففتح في مسألة أسآر البهائم والدواب، فتكلم عن سؤر الكلب، ثم بعد ذلك تكلم عن سؤر الهر، وتكلم عن سؤر بعض الدواب. فهذا الباب هو بيان متى يتنجس الماء الطهور، وهو متعلق بالأسآر. والسؤر كما سبق بيانه هو الفضلة التي تبقى في الإناء بعد أن يشرب منها الشارب. يقال سؤر إنسان ويقال سؤر دواب. فالسؤر هو الفضلة المتبقية في الإناء بعد شرب الشارب. ثم ذكر رحمه الله بإسناده إلى همام ابن منبه سمعت أبا هريرة، وتكلمنا فيما سبق في صحيفة همام وأن البخاري ومسلما انتقيا منها بعض الأحاديث، وأن الإمام أحمد قد أخرجها كلها في مسنده، وهي تقرب 130 إلا قليلا. وذكر المصنف الحديث حديث أبي هريرة وقد أخرجه مسلم في صحيحه. قوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. ما معنى الولوغ؟ الولوغ هو أن يضع الكلب طرف لسانه فيحركه في الماء ويشرب فيقال ولغ. هذا معنى الولوغ في لغة العرب، كما يقول العلامة ابن عثيمين أن يضع طرف لسانه وأن يحركه في الماء. وقد استفدنا من هذا الحديث أن الولوغ من الكلب ينجس الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم بكذا في معنى كلامه، أي يطهر الإناء بعد ولوغ الكلب بأن يغسل 7 مرات، فدل ذلك على أنه قد تنجس بالولوغ. وبده إذا تنجس الإناء فإنه بداهة يتنجس من باب أولى عندكم الماء، من باب أولى إذا كان الإناء تنجس، إذن فالماء الذي في الإناء من باب أولى أن يكون تنجس. فالحديث يدل على فوائد. أولا يدل على أن الإناء والماء يتنجسان بالولوغ، وكذا الطعام كما نحى إليه كثير من أهل العلم. ثانيا لا عبرة بقوله إناء أحدكم، إنما هذا من باب الإخبار والخطاب، وإلا لا فرق بين إنائك وإناء غيرك. ثالثا أنه دال على أن لسان الكلب نجس وهو فمه، فإنه لا ينجس أصلا الماء ولا الإناء إلا بالولوغ، ولا يكون الولوغ إلا بلسانه، فدل ذلك صراحة على أن لسان الكلب نجس، إذ رتب على ولوغه بأن الماء والإناء قد تنجس، فمن باب الأولى الأصل الذي تفرعت عنه النجاسة. إذن الحديث فيه أن الماء ينجس، فيه أن الإناء ينجس، فيه أن فم الكلب فيما يتعلق بلسانه نجس، وسائر الكلب فيه قولان. قال جماعة الكلب نجس كله، وقال جماعة النجس من الكلب فمه وما عداه فطاهر، وسيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بتحقيق المسألة، لكن الذي يهمنا الآن أن العلماء يرون أن لسان الكلب في ولوغه نجس، خلافا لما نسب لمالك، خلافا لما نسب لمالك، فإن مالكا رحمه الله يقول فيما يذكر عنه بأن الكلب لا ينجس، وأن الأمر بالغسل باب تعبد. هذه الرواية ترد هذا القول، فإن النبي قال صراحة طهور إناء، فدل على أن العلة من الغسل لا لمجرد التعبد بل لكونها أي الإناء والماء قد تنجس. فقوله طهور رد على من نحى من أهل العلم رحمهم الله إلى القول بأن غسل أو بأن غسل الإناء إنما هو من باب التعبد لا من باب النجاسة. فقوله صلى الله عليه وسلم طهور نص صريح الدلالة على التنجيس كما يقول العلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني رحمة الله عليهما، وهو كما قال الشيخان. فقوله أن يغسله 7 مرات فيه أن نجاسة الولوغ من الكلب لا تطهر إلا بأن يغسل الإناء 7 مرات، فإن غسل الإناء دون ذلك لم يطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للطهورية بأن يغسل 7، فدل ذلك على أنه إذا غسله ولم يستتم 7 أنه لا يتحقق بأن الإناء طهور، بل لا يزال نجسا حتى يغسله من ولوغ الكلب 7 مرات. وجاء عند مسلم زيادة من طريق أخرى قال وعفروه 8 بالتراب، عفروه 8 بالتراب، عفروه التعفير أن يدلك بالتراب، حينئذ صارت 8، 7 بالماء والثامنة التعفير بالتراب، فصارت 8. والواجب هو الأخذ بالحكم الزائد، يؤخذ بالزائد وتضم الأحاديث بعضها إلى بعض ويؤخذ ما زاد في الروايات، فإن الأمر بالغسل 7 لم ينفي 8، وثبوت 8 عند مسلم وغيره تضم إلى 7، فيترتب عليه أنه لا تتحقق طهورية الإناء إلا بأن يغسل 7 وأن يعفر 8 بالتراب. وهذا هو طريق الجمع بين كل الأحاديث بأن تضم الزيادة بعضها إلى بعض. هنا في إشكال، سبق أن قررنا في أحكام المياه القاعدة التي دل عليها الكتاب والسنة، فلم تجدوا ماء هو الطهور ماؤه، وقلنا بأن الأصل أن الماء طاهر ولا يتنجس إلا إذا تغير. الآن ماذا نقول في هذا؟ الكلب إذا ولغ هل يتغير الماء في الإناء؟ الجواب لا يتغير. حينئذ كيف تتعامل مع هذا؟ أحسنت، مين اللي قال هذا؟ أحسنت، نقول لا تعارض. عمومات الأدلة دلت على أن الماء لا ينجس إلا عند التغير، فجاء حديث استثنى ما يتعلق بولوغ الكلب، حينئذ نقول يستثنى هذا من عموم الأدلة، فإذا ولغ الكلب في إنائك تنجس الماء، تغير أو لم يتغير، وهذا يستثنى من القاعدة العامة، مثل قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فدخل في هذا كل ذنب، ثم قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فاستثني من هذا الشرك. لا فرق في التنجيس بين كلب وكلب، لماذا؟ لأن بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم أخرج كلب الصيد قال كلب الصيد إذا أمسك بفمه فإن الذبيحة حلال أو فإن الصيد حلال، فاستلزموا من هذا القول بطهورية ما يتعلق بسؤر وما يتعلق بكلب الصيد، وهذا ليس بصحيح، وسيأتي معنا في كتاب الصيد ما يبين المسألة. لكن نقول كلب الصيد أجيز لك أن تصيد به، وليس عندنا هناك نص صريح بأن سؤره طاهر، كما أنه أجيز لك أن تقتنيه، واستثني هذا من اقتناء الكلاب الأخرى، لكن ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن سؤر كلب الصيد بأنه طاهر. لذلك جاء من الآثار كما ذكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه كانوا يغسلون ما أصاب كلب الصيد بإيه؟ بفمه، وقال بعضهم يقطع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث، وحاصله أن سؤر الكلب نجس، وأن الماء يراق تغير أو لم يتغير، وأن الإناء نجس، وأن لسانه ولعاب الكلب نجس، وهذا ظاهر والحمد لله. نعم تفضل.
قال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في الكلب يلغ في الإناء، قال لا تجعل فيه شيئا حتى تغسله 7 مرات.
الإسناد ابن معمر عن ابن طاووس عن أبي إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقول طاووس هو طاووس بن كيسان الثقة الفقيه، أخرج حديثه الشيخان، وهو من أجلة تلامذة ابن عباس. يقول لا تجعل فيه شيئا، لماذا لا تجعل فيه شيئا بعد أن يلغ فيه الكلب؟ لأنه صار نجسا حتى تغسله 7 مرات. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال كل ذلك سمعت 7 و5 و3 مرات.
أي سمع من الآثار من قال يغسل 7 ومن قال يغسل 5 ومن قال يغسل 3، أو سمع من الحديث، فإذا كان يقصد من الآثار فهو كذلك. قد اختلف في هذا السلف، منهم من قال بهذا وذاك وذاك. وإن كان يقصد الحديث المرفوع فلا يصح في غسل ولوغ الكلب في غسل الإناء، لا يصح في الباب إلا 7 وزيادة، وما دون ذلك فلا يصح إسناده. هكذا قال النقاد، لا يصح في أقل من ذلك شيء، إما هي 7 فما زاد. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن دينار يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال زياد وأخبرني هلال بن أسامة أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء، قال يغسل 3 مرات، قال لم أسمع في الهر شيئا.
نعم، هذا مذهب بعض السلف، قالوا يغسل 3 لأنهم شددوا في ولوغ الكلب، فقالوا 3 من باب التأكيد. وما دامت الآثار جاءت على وجهين، تقدم في قول طاووس حتى تغسله 7 وخالف هنا الزهري قال ثلاثا. فإذا اختلفت الآثار فالقاعدة الشرعية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما دام أن الآثار مختلفة فالذي دلت عليه السنة لا شك هو المقدم. قال لم أسمع في الهر شيئا. وهذا من أدب العالم أن يقف حيث انتهى إليه علمه، حيث انتهى إليه علمه، يقول لا أدري، لم أسمع، لا أحفظ في هذا شيئا. وقد ثبت في الهر حديث أبي قتادة وصححه ابن حجر والألباني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهر قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهنا ثلاثة أقسام: ما يطوف علينا فسؤره طاهر كالبهائم التي كالأنعام من الإبل والبقر والغنم فسؤرها طاهر، ما لا يطوف علينا كالسباع من النمور والفهد والأسد ونحوهم فسؤرها نجس على حديث القلتين الذي سبق بيانه. القسم الثالث ما يتعلق بسؤر الكلب، فهو وإن كان من الطوافين علينا يعيش بيننا ولكن دلت السنة على نجاسة سؤره. نعم. والبغال والحمير كل ذلك داخل في من الطوافين عليكم والطوافات. فكل ما كان من شأنه أن يعيش بين الناس وأن يطوف على الناس وأن يدخل بيوتهم وأن يخالطهم فالأصل في كل ذلك أن سؤره طاهر. نعم هذا يرد على الكلب أصلا أنه من الطوافين، ولكن خرج من عموم إنه من الطوافين، خرج من هذا بالنص الخاص. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ولغ الكلب في جفنة قوم فيها لبن لبن فأدركوه في جفنة قوم فيها لبن فأدركوه عند ذلك فغرفوا حول ما ولغ فيه قال لا تشربوه.
لا تشربوه واضح، لأن الولوغ يستلزم نجاسة الإناء ومن باب أولى نجاسة الماء أو اللبن أو ما أشبه ذلك من السوائل. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الكلب.
نعم وهنا فائدة، وهنا فائدة متعلقة بالتراجم. أما نافع عن ابن عمر فإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وأما عبد الله ابن عمر فهو عبد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وعاصم جده الأعلى، وعبد الرزاق له شيخان أخوان، عبد الله ابن عمر العمري الذي جده عاصم ابن عمر بن الخطاب وعبيد الله، لكن عبيد الله ثبت ثقة وأما عبد الله فضعيف. فهذا إسناد من هذا الطريق لا يصح لضعف عبد الله ابن عمر العمري، ولذلك يعبر بعض الأئمة يقول عبد الله المكبر ضعيف وعبد الله المصغر ثقة، يقصدون بالمصغر يعني عبيد الله وعبد الله المكبر، وهذان أخوان أحدهما ثبت وهو عبيد الله وأحدهما ضعيف وهو عبد الله. شيخ الألباني يقول وإني أتحير كثيرا حين يختلف الرواة، فبعضهم يقول عبد الله وبعضهم يقول عبيد الله، قال وقد وقع لي في ذلك أمثلة وذكر عدة أمثلة، قال وهذا أمر يحتاج إلى تحرير، أحيانا الرواة لا يضبطون بعضهم، يقول عبد الله بعضهم يقول عبيد الله، فيقع الإشكال.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بمثله:
تابع عبيد الله الثبت أخاه عبد الله عن نافع عن ابن عمر فصح الإسناد ولله الحمد، أنه كان يكره سؤر الكلب. وهنا فائدة: أنه كان يكره، ما قال كان يحرم أو كان يمنع، قال كان يكره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والسلف كان من لسانهم أن يطلقوا الكراهة بمعنى التحريم. قال شيخ الإسلام: إلا أنهم كانوا يتورعون أن يقطعوا بالتحريم. ثم ذكر شيخ الإسلام وكذا ابن القيم، وابن القيم في هذه المسألة أوسع إيضاحا وتمثيلا من شيخ الإسلام ابن تيمية فيما اطلعت عليه. يقول ابن القيم: فإن الآثار الصحيحة عن أحمد وعن غيره من السلف أكره شرب المسكر. إيش معنى أكره شرب المسكر؟ كراهة التنزيه، المسكر حرام، أكره شرب المسكر يعني أحرمه. قال: وهذا هو لسان السلف في هذا الباب. قال: وقد أخطأ أتباع الأئمة، فأخطأ بعضهم حين حملوا كلام الأئمة ما لم تقصده الأئمة، فإن المتأخرين قد حملوا معنى الكراهة التي جاءت عن السلف بمعنى المتأخرين، وهي كراهة التنزيه وليس التحريم. قال شيخ الإسلام ابن القيم: فنتج عن ذلك أن صاروا ينسبون إلى الأئمة القول بكراهة أشياء اتفقت نصوص الأئمة على أنهم يحرمونها. قال: وهذا خطأ شنيع قد وقع فيه جماعة من المنتسبين للعلم في حمل كلام الأئمة من السلف لفظ الكراهة على ما استقر عليه اصطلاحهم في المتأخرين، وهي كراهة التنزيه. هذا أكثر من التنبيه عليه العلامة الألباني، قال في أكثر من موضع: والسلف يطلقون الكراهة. يقول الألباني كما حرر ذلك ابن تيمية وابن القيم: يريدون التحريم. لذلك حين يقول الله عز وجل مبينا تعظيم تحريم شأن الشرك، فبعد أن ذكر قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ما معنى مكروها؟ يبغضه الله، محرما وكرهه الله. وقد انتهى كلام الأئمة الألباني ابن تيمية الأخير. أقول الآن: وقد يرد في استعمال السلف على سبيل القلة والندرة الكراهة بغير التحريم، ومنه حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها. تستحضره عند البخاري؟ جزاك الله خير، أيدك الله. حديث البخاري: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ماذا يقصد كان يكره؟ يحرم؟ لا، يكره ذلك لا يحبه. فقد يأتي لفظ الكراهة قد يأتي بهذا، لكن الأصل العام هو أن السلف إذا أطلقوا الكراهة إنما يريدون بها التحريم والمنع. والله أعلم. نعم تفضل. الولوغ تحريك اللسان، الولوغ تحريك اللسان، متى حرك لسانه في طعام أو سائل فقد ولغ. واضح؟ أين؟ تفضل.
بالنسبة لطهارة الإناء، هل تعمل جميع الحيوانات غير الطوافين عليهم الطوافات في طهارة الإناء نفس؟
يعني أحسن نفس. سبحان الله، كان في ذهني سبحان الله أتكلم في هذه المسألة ثم نسيت. هل يعامل غير الكلب كالنمر والسبع والفهد كمعاملة الكلب 7 مرات؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه، حديث القلتين الذي أخرجه الأربعة وغيرهم، سئل عن الماء يكون بفلات من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذه وإن كانت نجسة ولكنها تطهر بمرة واحدة. وهناك فرق، إذا ولغ سبع ولم يغير الماء هذا يختلف عن الكلب. الكلب له حكم خاص، غير أو لم يغير. وأما السباع كالنمر والفهد ونحو ذلك لابد أن تغير الماء لكي تنجسه، ثم إن تغير فالإناء يغسل مرة. هذا هو المعروف في هذا الأمر. لكن أن يقال بأنها لنجاستها تغسل 7، فلو أن بولا سقط في إناء هل تغسله 7؟ لا، تغسل أثر البول. واضح؟ فهمت علي؟ إيه بارك الله فيك. اصبروا خلنا نمشي شوية. تفضل.
باب سؤر الهر.
الآن انتهى هو من سؤر الكل فدخل على سؤر الهر. سؤر الهر الأصل فيه حديث أبي قتادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سؤر الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر السنور،
وهذا سيتابعه فيه عبيد الله بالإسناد الذي بعده فصح عن ابن عمر.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله.
هنا إشكال. إذن ابن عمر يرى نجاسة سؤر الهر مع أن الحديث قد جاء على خلاف ذلك. الجواب لا إشكال، هذه مسألة اختلف فيها السلف، اختلفت فيها الآثار، فكأن ابن عمر رضي الله عنه لم يقف على الحديث. وفي مثل ذلك يقول الأئمة لو وصل إليه إن شاء الله لما خالفه ولا قال به. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الهر؟ قال: هو بمنزلة الكلب أو شر منه. قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في الهر يلغ في الإناء قال: بمنزلة الكلب يغسل 7 مرات.
كل هذه الآثار على مذهب من يرى نجاسة الهر. وقد سبق أن الحافظ الصنعاني في الباب يذكر الآثار التي اختلف فيها السلف مع ذكر الحديث. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الهر يلغ في الإناء قال اغسله مرة وأهرق. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سألت ابن المسيب عن الهر يلغ في الإناء قال يغسل مرة أو مرتين وكان الحسن يقول مرة أو ثلاثة.
هذا مذهب طائفة من السلف وهو نجاسة سؤر الهر حتى أن بعضهم ألحقه بسؤر الكلب. الآن سيبدأ يذكر آراء أو الآثار المخالفة لهذا المذهب. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه رأى أبا قتادة الأنصاري يصغي الإناء للهر فتشرب منه ثم يتوضأ بفضلها. قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عكرمة مثله. قال عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن أيوب السختياني أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول قرب أبو قتادة إناء إلى الهر فولغ فيه ثم توضأ من فضله وقال إنها من متاع البيت.
أي أنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا متاع البيت أي تداخلنا وتعيش معنا كوجود متاعنا بيننا. نعم.
وعن معمر عن أيوب عن عكرمة مثله. قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال أخبرني صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا قتادة يقول لا بأس بالوضوء من فضل الهرة إنما هو من عيالي. قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن امرأة عن أمها وكانت عند أبي قتادة مثل حديث مالك. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن إسحاق بن عبد الله عن امرأة عن أمها وكانت تحت أبي قتادة أن أمها أخبرتها أن أبا قتادة زارهم فسكبوا له وضوءا فدلت منه هرة فأصغى إليها الإناء الذي فيه وضوءه فشربت منه ثم توضأ بفضلها فعجبوا من ذلك. قال أبو قتادة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. قال عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت فأصغى إليها الإناء حتى تشرب. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين والطوافات.
إذن هنا قدم الآثار التي يحكم عليها أي على سؤر الهرة بالنجاسة بعض أئمة السلف وأخر الآثار التي توافق الحديث الصحيح المرفوع وهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. أبو قتادة يدني الإناء للهرة لتشرب منه ويشرب هو من فضلها ويتوضأ ثم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين والطوافات. وهنا فائدة، وهذه الفائدة ليست متعلقة بالمبحث الفقهي بل هي أوسع في تطبيقها من استعمالها في بعض المسائل الفقهية كهذه. أحيانا تأتي الآثار عن بعض الصحابة أو عن بعض السلف على خلاف النص وربما توافق هوى لبعض الناس، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر حكم فيأتي صاحب الهوى نعوذ بالله فيتذرع بهذه الآثار التي توافق هواه ويخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا القبيل حين تقرر في كتب عقائد أهل السنة السمع والطاعة لولاة الأمر، وأنه لا يجوز الخروج عليهم، وأنه يحرم نزع يد الطاعة، وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يأتوا بكفر بوح، فيأتي بعض الخوارج يقولون قد خرج فلان وفلان، ماذا يتذرعون؟ يتذرعون في رد الشرع الثابت ببعض الآثار لبعض الفضلاء. هذه عادة أهل البدع. وقد ذكر الخلال أثرا عظيما في مثل هذا الباب، يقول الخلال عن شيخه أبي بكر المروذي قال: لما وضع الكرابيسي كتاب المدلسين، كرابيسي هذا فقيه ولكن كان يميل إلى الخوارج، كرابيسي فقيه كان يميل إلى الخوارج، وكان في ذاك الزمان رجل اسمه الحسن بن صالح بن حي، قال الإمام أحمد: كان يرى السيف على أمة محمد. الحسن بن صالح كان خارجيا يرى السيف وقتال الأئمة، فلما صنف الكرابيسي كتابه ذكر الحسن بن صالح، فقال الكرابيسي في كتاب المدلسين: ما تنقمون على الحسن بن صالح؟ قد خرج فلان وفلان من السلف. قال: فغضب أهل الحديث فأخذوا كتابه ليعرضوه على أحمد. قال: فأتيته فقلت له: إنهم يريدون أن يعرضوا كتابك على أحمد، فلو أنك تركت هذا أو رجعت عنه. قال المروذي: فقال لي: قد رضيت بأحمد، فأحمد رجل صالح. قال: فأتي أحمد بكتاب الكرابيسي فقرئ عليه وهو لا يدري من وضعه، حتى مر بهذا: ما تنقمون على الحسن بن صالح؟ قد خرج فلان وفلان وفلان. فغضب أحمد، قال: ويحتج لهم، هذا رجل خبيث. قيل: يا أبا عبد الله، إنه فلان. قال: نعم، قد بلغني عنه كذا وكذا. ثم أمر أحمد أن يمزق الكتاب. هذا صنيع أهل البدع، إذا جاءت الآثار مختلفة عن السلف وجاء الحكم عن الله ورسوله فلا يتذرع بقول الفضلاء على ترك ما جاء في الكتاب والسنة، ولكن يلتمس لصاحب السنة العذر في عدم اتباع الحديث، يقال: لعله لم يقف عليه، لعله لعله، ما دام أنه متابع لأصول السنة. هذه قاعدة لا تنفعكم فقط في أبواب الفقه. أنتم ترون الآن مسألة سؤر الهر، حتى الصحابة بينهم فيها خلاف، وثبت عن ابن عمر أنه كان يرى نجاسة سؤر الهر، وثبت عن أبي كبشة أنه كان يرى طهارة. فلا تتذرع الآن تقول: أنا سأتبنى قول ابن عمر. نقول لك: أخطأت وخالفت السنة، فإن الحديث قد قطع. ولكن ماذا نقول في فعل الفاضل المخالف للحديث إذا كانت أصوله هي أصول أهل السنة؟ نقول: لعله قد غاب عنه كذا أو كذا، لعله اجتهد فأخطأ، لعله إلى. إذن انتبهوا، هذه قاعدة، قاعدة تضبط لك دينك، سواء فيما يتعلق بالفقه أو ما يتعلق بالمنهج السلفي، أنه لا يتذرع بآثار من خالف السنة مهما عظم قدره. الناس يتبنون هذا لفظا، عند التنزيل يختلفون. الآن كثير من الناس يقولون خرج فلان، خرج سعيد بن جبير، خرج فلان على الحجاج، خرج كذا، وماذا كان؟ وماذا كان؟ لا يترك ما جاء عن الله ورسوله لقول أحد. وهنا أستحضر كلمة عظيمة للشافعي. قال الشافعي في جماع العلم: وإذا رأيت أحدا ينقل قول الشافعي فاعلم أنه لن يستطيع أن يضبط لفظه، لأن الشافعي كان رأسا في اللغة، فحتى تقول قال الشافعي وتجيب كلامه فقد تعنيت، لكننا نروي معنى كلامه. قال الشافعي في جماع العلم: ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلم من قال به، وإنما يحتج بالحديث حين سماعه وبلوغه، فإن الله جعل قول نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على قول نبيه. هذه من أروع كلمات الشافعي، ذكرها في جماع العلم، ونقلها عنه ابن تيمية وغيره، ونقلها أيضا الألباني رحمة الله عليه في عدة مواضع من كتبه. وأنبه على هذا، فإن هذا يحفظ عليك دينك. ومن هنا كان يقول الألباني: إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والله أعلم. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: ولغ هر في لبن لآل أبي قيس، فأراد أهله أن يهرقوا اللبن فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يشربوه،
لأنه ليس بنجس فاشربوا ما في بأس. فإن تقذرته تتركه تقذرا، لا تتركه نجاسة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن مولى للأنصار أن جدته أخبرته أن مولاتها أرسلتها بجشيش أو رز إلى عائشة تهديه، فجاءت به وعائشة تصلي فوضعته فدنت منه هرة فأكلت منه، وعند عائشة نساء فلما انصرفت دعت به، فلما رأت النسوة يتوقين المكان الذي أكلت منه الهرة وضعت عائشة رضي الله عنها يدها في المكان الذي أكلت فيه الهرة وقالت إنها ليست بنجس.
هذا وإن كان فيه عن عنت ابن جريج فلم يتفرد به، بل قد توبع في أصله عن أم نعاش. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصاب منه الهر قبل ذلك.
نعم، وهذا ضعيف لا يصح. أعد بارك الله فيك.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصاب منه الهر قبل ذلك.
هذا ضعيف لا يثبت. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن الركين ابن الربيع ابن عميلة الفزاري عن عمة له يقال لها صفية بنت عميلة عن حسين ابن علي أن امرأة سألت عن السنور يلغ في شرابي فقال الهر، فقالت نعم، قال فلا تهرقي شرابك ولا طهورك فإنه لا ينجس شيئا.
ومما يتعلق بأحكام الهر أنه وإن كانت ليست بنجس فمن أحكامها ما يلتقي مع الكلب من ذلك البيع، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور هكذا.
مسلم
زاد الله خير. ماذا قال العبد الصالح؟ واجعل لي وزيرا من أهل هارون أهل أشدد به أزري وأشركه في أمري، سأل الله أن يحفظنا وإياه. ففي صحيح مسلم نهى عن بيع السنور. السنور الهر، فالهر يوافق الكلب في تحريم البيع والشراء. كذلك في صحيح مسلم نهى عن ثمن الكلب عند النسائي إلا كلب صيد، واختلفوا في صحة هذا الاستثناء. أما الهر فهي وإن كانت طاهرة وإن كانت ليست بنجس، لكنها تلتقي مع الكلب في تحريم البيع والشراء. نهى عن ثمن السنور. بعض فقهاء زماننا عفى الله عنه قال ذاك إذا كان متوحشا، إذا توحش فإنه كذا، وهذا خلاف الأحاديث والآثار، وهو قول خطأ، وإن قال به بعض كبار علماء زماننا من الفقهاء رحمه الله. السنور يأخذ حكم الكلب في البيع والشراء ولا يأخذ حكم الكلب في السؤم. كذلك يفارق الكلب في الاقتناء، فالكلب يحرم اقتناؤه إلا ما جاء من الاستثناء، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، وما عدا ذلك يحرم. بينما السنور فإنه يصح ويجوز اقتناؤه ولا حرج في ذلك. فهناك أحكام تتفق وتختلف بين أحكام الكلب وأحكام الهر. ومن اللطائف والطرائف أن بعض الفقهاء ألف كتابا وسماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. لمين ده؟ والله ما عارف، أظن للسيوطي أو غير الناس دول بتوع زمان. تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ما يحضرني الآن مؤلف الكتاب. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت. قال عبد الرزاق عن الجريج
عفوا أعد سلمك الله
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال الهر من متاع البيت.
نعم، وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين. قتادة تابعه أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، وكذا قتادة مع كونه مدلسا، وكذا معمر، وكذا عكرمة، هو من رجال البخاري. هذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا عكرمة فمن رجال البخاري وحده، وروى له مسلم مقرونا مع غيره. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن ولوغ الهر في الإناء أيغسل؟ قال إنما هو من متاع البيت.
وهنا ترى اختلاف بين فقيهين صحابيين جليلين، ابن عباس وابن عمر، والحجة مع ابن عباس رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال السنور من متاع البيت.
وبهذا فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بسؤر الهر، ويترخص منه أنه صح فيه الحديث المرفوع حديث أبي قتادة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وصح عن ابن عباس، وصح عن أبي قتادة، وصح عن عائشة، كل هؤلاء يرون ما دل عليه الحديث، وصح مخالفة ذلك عن ابن عمر، والحديث هو الأصل، وكأن ابن عمر رضي الله عنه لم يقف على الحديث، وإلا لاتبعه إن شاء الله. ثم بدأ بمبحث جديد، قال رحمه الله
باب سؤر الدواب.
باب سؤر الدواب ينضبط لك باب السؤر على القاعدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهر، لماذا حكم بطهارة سؤرها عندكم؟ أحسنتم، استفدنا من هذا أمرين. الأول أن جميع ما يطوف ويألف العيش مع الناس أن سؤره طاهر، واستفدنا ضد ذلك ما هو؟
سؤر الكلب.
الكلب بس؟
غير الطوافين
كل ما كان من الحيوان غير أليف فالأصل في سؤره النجاسة. إذن هذا الحديث ضبط لنا باب الأسآر. الأصل إيش معنى الطوافين؟ الطفل، قال تعالى طوافون عليكم، يعني ابنك بنتك داخل طالع عليك، خلاص. معنى الطائف أي الذي يكثر دخوله عليه. إذن فاستفدنا من قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، استفدنا أن كل دابة تألف وتعايش الناس وتدخل وتخرج أنها سؤرها طاهر. استفدنا من هذا الوصف أن ما ليس من الطوافين مما هو مستوحش لا يعيش ولا يطوف بين الناس أن سؤره نجس. إذن صار عندك ثلاثة أحوال: ما طاف سؤره طاهر، ما لم يطف سؤره نجس، والكلب وإن كان ممن يطوف ولكنه نجس لدلالة النص الخاص. الطيور الجارحة التي تعيش بين الناس، والطيور غير الجوارح أو الطيور الجارحة التي لا تعيش بين الناس، إذن العبرة في الأمر هو كونه يطوف أو لا يطوف. هذا الباب يضبط لك المسألة. هتقعد تسأل طيب الدجاج، طيب الحمام، طيب الحمار، طيب البغل، الإبل، الغنم. قاعدتك انضبطت، تنظر في الدابة، إن كانت ممن تطوف فهي داخلة في العموم، إنها من الطوافين عليكم الطف، وإن كانت ممن لا تطوف وغير مستأنسة ولا تعيش بين الناس فهي نجسة. هذا الأصل عندك في أسآر الدواب، وبه تنضبط لك المسألة إن شاء الله. تفضل.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني صدقة بن يسار قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فاحتبس عن أصحابه ثم خرج، فقالوا ما حبسك؟ قال دويبة شربت. قال صدقة لا أدري.
عفوا دويبة شربت. إيه عندك زيادة؟
زيادة بس كأن
الهرة. هنا
أشار إلى محبة
زي الماذا أعتبرها إيه؟
نبية رقم ثلاثة.
مش.
قال دويبة شربت الهرة. قال صدق لا أدري، أم من فضل وضوئه لا أدري. وقال رجل حينئذ عندنا ممن سمع العلم بل من وضوئه. قال عبد الرزاق
أولا هذا حديث مرسل، صدق ابن يسار تابعي، وهذا حديث مرسل، هذا من جهة الإسناد. ولم يثبت موصولا صحيحا من غير هذا الطريق، فهو حديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء الحمار يشرب في جفنتي. قال
دقيقة قبل ما يجاوب ارفع رأسك عن المصنف، أجيبوا أنتم إيش عندكم؟ حمار شرب من جفنتك طاهر؟ ليش؟ طيب نشوف بقى شيخنا عطاء هيقوله. مشي.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء الحمار يشرب في جفنتي. قال نعم وتوضأ بفضله.
ليه؟ لأنه من الطوافين عليكم والطوافات، خلاص. طب الحمار الوحشي؟ طيب ماشي. يجوز أكله؟
يجوز ذكره.
طب ليس من الطوافين؟
جاء في نص.
ايه الحلاوة دي يا أولاد؟ ايه الحلاوة دي؟ لك جاء في نص يا شيخ، رجل واثق، أنا يعني أتكلم بصدق، زادك الله. شوفوا الآن كيف غلط بعضكم. قلنا الحمار الوحشي بادرتم أعني بعضكم قال نجس لأنه ليس من الطوافين، لكن غفلت عن أصل هام، ما هو؟ أنه حلال، النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكله، هل هو يبيح أكل نجس؟ إذن من قال منكم متسرعا بأنه نجس فقد جانب الصواب، وهذا هو العلم، أن العلم يأتي بالتعلم. إذن الحمار الوحشي وإن كان ليس من الطوافين علينا، ولكن الشرع حين أحل أكله استدللنا على أنه طاهر، إذ لو كان نجسا لما حل، فاستثنيناه في سؤره وإن كان غير طائف، كما استثنينا الكلب وإن كان طائفا. يعني خلص مشي على قاعدته، كل ما حل أكله فإنه يدخل أن سؤره طاهر، واضح؟ إينا.
قال نعم، وتوضأ بفضله ثم تلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها. قلت فإنه ينهى عن أكله. قال ليس أكله مثل أن يتوضأ بفضله، فسقه بجفنتك.
ابن جريج يعترض على شيخه، يقول طيب كيف إحنا نقول بأن سؤر الحمار بأنه طاهر مع أن أكله حرام، الحمار الأهلي يحرم. فقال ليس الأكل كالشرب. النبي لما قال عن الهرة، الهرة مما تؤكل؟ لا تؤكل، الهر سبع، والنبي حرم كل ذي ناب من السبع وقال الهرة سبع، فالهر لا يؤكل ولكن سؤره طاهر.
قال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه أنه كان يتوضأ بفضل الحمار. قال عبد الرزاق عن معمر عن رجل رأى مجاهدا يتوضأ بفضل الحمار.
ابن مجاهد ضعيف متروك، ابن مجاهد ضعيف متروك، وأبوه ثقة مفسر عالم جليل، أخرج له الستة. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الوضوء من فضل الحمار فقال لا بأس به. وقال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول لا بأس من فضل الحمار بالوضوء. قال عبد الرزاق عن أبيه
عندنا في مصر الناس أكثر ما يحتاجون إلى هذا، لأنهم في كثير من مناطقنا عند الفلاحين، ومنها القرية التي أنا أعيش فيها في مصر، يدخلون الحمار إلى داخل البيت، يبيت معهم داخل بيتهم، وربما أصاب بعض الآنية فشرب، فهم أحوج ما يكونون إلى مثل هذا. لكن ربما عندكم قد يكون صورة المسألة غير موجودة، لكن عندكم نعوضكم بها بالإبل، الإبل في الأحواض اللي أنتم عاملينها في البر، يجي الإبل يشرب فلا حرج عليه، يشرب وأنت تتوضأ لا يضرك. نعم.
قال عبد الرزاق عن أبيه عن عبد الكريم قال سألت الحسن عن سؤر الحمار فقال لا بأس بفضل الدواب كلها.
لا بأس بفضل الدواب كلها، إذا أضيف إلى هذا يقصد أنها الدواب التي تطوف عليكم، لأنه سئل عن هذا الجنس. نعم.
قال وسألت إبراهيم النخعي عن سؤر الحمار فكرهه.
إذن أيضا عند السلف فيها قولان، كذلك الفقهاء بعض السلف فيها قولان، وأصحهما ما سبق تقريره. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال لا بأس بسؤر الحمار. قال عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال لا بأس بالوضوء بفضل الحمار. قال عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كره سؤر الحمار والبغل والكلب ولا يرى بسؤر الفرس والشاة بأسا.
أولا مغيرة عن إبراهيم إسناد ضعيف، ومغيرة يدلس خصوصا عن شيخه إبراهيم، وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي، ثقة فقيه أخرج له الستة، وصاحبه مغيرة، وكان يكثر التدليس عن شيخه إبراهيم. وهذا من العجيب، فإن التلميذ إذا كان مختصا بالشيخ ربما يغترفون عن ربما يعني إيش يقولوا يغترفون إيش اللفظة ربما يتغافلون عن تدليسه، كما تغافل بعضهم عن تدليس الأعمش في أبي وائل لأنه تلميذه. لكن العجيب مغيرة هذا قالوا هو مدلس خصوصا في شيخه، فهم من غرائب المدلسين. يعني عادة المدلس قد يغتفر حديثه عن شيخه، كما اغتفروا تدليس الأعمش في أبي وائل لأنه شيخه. المغيرة هنا مغيرة هذا مغيرة بن الضبي، مغيرة ابن مغيرة ابن مقسم الضبي، مغيرة ابن مقسم الضبي هذا لم يغتفروا تدليسه عن شيخه، بل حذروا من عنعنته عن شيخ إبراهيم وهو ابن يزيد نخعي، وإبراهيم ابن مقسم وهو مغيرة ابن مقسم الضبي. نعم، وإبراهيم هو النخعي. قال لا بأس بالوضوء الحمار والبغل والكلب. الحمار والبغل لأنهم من الطوافين، والكلب جاء فيه النص، فجرى إبراهيم على الأصل كأنه لم يصح عنده الحديث. قال كره كره سؤر الحمار والبغل والكلب، ولم يرى بأسا بالفرس والشاة. نعم.
قال عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله،
مدلس عن مدلس، هشيم مدلس، مغيرة مدلس، الاثنين. هشيم بن بشير ثقة أخرج له البخاري ومسلم، لكنه مدلس، إذا قال عن لا يقبل حتى يقول سمع. ومغيرة مدلس عن إبراهيم. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كره أن يتوضأ بفضل الحمار، قال وهل هو إلا الحمار؟ قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما لا تؤكل ما لا تأكل لحمه لا تتوضأ بفضله. قال قتادة
ما لا تأكل لحمه
لا تتوضأ بفضله. قال قتادة ولم أسمع أحدا يختلف فيما أكل لحمه من الدواب أن يتوضأ بفضله ويشرب منه.
هذا ينبهكم على الحمار الوحشي اللي استعجل بعضكم وقال ليس من الطوافين. قال كل ما أكل لحمه لا خلاف بأن سؤره ماذا؟ طاهر. لماذا؟ مفروض تجاوب في أقل من لمح البصر. أيوة يا أبو عثمان كذا لا غاب صوتك عنا، لأنه لو كان نجسا لما أحل الشرع أكله. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والكلب والهر أن يتوضأ بفضلهم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله.
نقف هنا إن شاء الله. قال سؤر المرأة خصوصا إذا كانت حائضا، نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيك.
لبيك.
سؤر الخنزير، هل الخنزير من الطوافين علينا والطوافات؟ ماذا في؟ ثم الخنزير أصلا لا خلاف بين أهل العلم في أنه نجس في التطهير. بعضهم قال يطهر كالكلب، وقال بعضهم يطهر كسائر النجاسات، وهذا أصح. واضح؟ لبيك.
أنا صادق معي كان في عبد الحكيم رضي الله عنه عن بعض أجاء
لا 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 ترميه كله، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سمن سقط فيه فأر، قال اطرحوه وما حوله وكلوا سمنكم. فإذا أحط علما بموضع وضع الكلب لسانه في الطعام، ألقيت الطعام موضع لسانه وما حوله وأكلت الباقي. وأما الولوغ في الماء فإن الماء لا ينضبط، لأنه تصل نجاسته ولعابه إلى الماء كله. واضح؟
أيوة.
شيخ
الله أعلم.
إذا ما عرفت موضع يعني،
إذا ما عرفت وجبك الاحتياط، وجبك الاحتياط أن تتركه كله.
الاستقدار كذلك شيخ.
استقدار أمرك واسع، أمرك واسع.
شيخ فروة الكلب،
مالها؟ سيأتي الكلام على مسألة نجاسة الكلب. قلت إنه لعابه نجس بالاتفاق، بدنه سيأتي البحث فيه إن شاء الله. أي يكون 140 إلا قليلا. أي أقول 140 إلا 100 وكم؟
188. اي هذا في الشغل هو زاد الورقه اعطاك اياها شيء ما يلا خلينا الدرس بكره
البخاري. الحمد لله كنا رواه البخاري. لبيك.
في حديث ان الضبع يؤكل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال
هل سؤر
طاهر. الضبع، النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد.
أيوة.
في صحيح مسلم.
جوز أنا أكل لساني الضبع.
بالهنا والعافية. يا رب يهنيك ويعفو عليكم. السلام ورحمة الله.
هذا آخر حديث. السلام
عليكم. 130 140. في أحاديث أخرى ليست عند أحمد في الصحيح. عندي خبر، لكن في أحاديث أخرى في الصحيفة فاتته. أي نعم. ما أستحضر، لكن يقينا في أحاديث فاتته، فاتت الصحيفة أحمد يقينا، لكن كم عددها ما أستحضر.
شيخ عبد الله بن عمر بن نافع بن عمر، أيهم عبد الله بن عمر الخطاب؟
عبد الله بن عمر بن كذا بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
هون عن نافع وارد قبله عبد الله بن عمر.
لا ماله علاقة بنافع. هذا نافع شيخ، ماله أصلا نسب بنافع.
لا قبل نافع في عبد الله بن عمر وبعد نافع بن عمر.
ايه أبشر. عبد الله بن عمر اللي بعد نافع الصحابي
ابن الخطاب.
ايه
ولا قبل
عبد الله بن عمر الأول هو ابن عاصم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعاصم جده الأعلى، وعبد الله بن عمر عم أخو جده.
عبد الله بن عمر ابن عاصم الأول هذا قبل نافع.
يا ود انت هتتوهني معاك. عبد الله بن عمر الأول جد عاصم، وعبد الله بن عمر الصحابي أخو عاصم. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله بن عمر الأول اللي بيروي عن نافع هذا من ذرية عاصم ابن عمر بن الخطاب. عاصم أبو جده. عبد الله بن عمر اللي تلميذه نافع أخو عاصم، أخو جد عبد الله بن عمر العمري. وصلت؟
وصلت الحمد لله. جزاك الله خيرا.
ها ماذا؟ تفضل الشيخ. تفضل. نعم. إذا مسك وجب أن تغسل موضع مسه لك من لسانه، ولا يشترط سبع. لا يشترط سبع. واضح؟ تفضل.
صفة الحمار الوحش
المخطط.
المخطط
فيكم حياك.
إذا كان الماء كثير ولغ في كلب،
كلب ولغ في بحر، فماذا؟
في بحر، في ماء راكد.
يا ود ما جاوبتنيش.
نعم في بحر.
كلب ولغ في بحر، في بئر، في نهر، متى خرج من الإناء اعتبر الكفر والقلة. فهمت علي؟
حتى في ماء دائم.
حتى في ماء دائم. بحيرة 10 متر ب10 متر وضغ فيها الكلب، نعمل ايه؟ عبيد. فهمت؟ بارك الله فيك. نفسي أشرب البيبسي بمزاجي ومنية حياتي. في حاجة شغالة هنا؟ الله يهديك يا أبو إبراهيم، الله يهديك يا أبو إبراهيم.
ولو الكلب مسني يعني جسده عن مسني مثل
ثيابي. اصبر بس اصبر
بس.
صراحة طارت. الله يستر. بكرة إن شاء الله.
يا حياكم الله.